بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ، ذكرتم في الدرس الماضي أن الشيخ الباني يرى رفع اليدين في جميع التكبيرات، ذكرتم من حفظي ما راجعته، ثم راجعوا بعض الأخوة فهو لا يرى الرفع، لا يرى الرفع في التكبير عدا. الذي يرى الرفع هو العلامة بن باز والعلامة العثيمي، رفع التكبيرات. والآن نقل لنا من أحكام الجنائز عدم التكبير، عدم الرفع. يقول لم نجد في أحكام الجنائز، لم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك. معنا الشيخ الباني يحتج بآثار الصحابة، الله أعلم هل اختلف اجتهاد أو لا، لكن هذا الذي موجود في أحكام الجنائز. والمعروف من قواعد الشيخ الباني الاحتجاج بقول الصحابي وفعله. الله المستعان. هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ ما الصحيح أنه لا يستفتح، بل يقرأ الفاتحة مباشرة. حديث أن ابن عباس صلى على الجنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال لتعلموا أن سنة، ما حاله؟ عندك أحمد؟ صحيح. من رواه؟ البخاري. زيادة قرأ فاتح الكتاب وصورة، زيادة غير محفوظة، ذكرها بعض الرواه ولم يذكرها آخرون، والأرجح عدم ذكرهم. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ما حاله؟ ذكر رواه. حديث صحيح. حسن. نعم. عن من؟ عن أبي هريرة. طيب، أخذنا وصلنا إلى ماذا أخوان؟ دخلنا في المسائل والأحكام المستفادة، المسألة الأولى، المسألة الثانية ما قرأناها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثانية: ما حكم الصلاة، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد التكبيرة الثانية؟ قال: ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبها لحديث صلوا كما رأيتموني يصلي، والحديث أبي أمامة المتقدم، حديث أبي أمامة قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص للميت الدعاء للميت في التكبيرات، وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ أصرح. أخرجه ابن أبي شيبة الجزء الثالث 296، الجزء الثالث 296 بإسناد صحيح من طريق معمر عن الزهري، الثالث 296 ابن أبي شيبة من طريق معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة، سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب، سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب قال: من السنة في الصلاة على الجنازة، من السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب، أن تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا تقرأ إلا مرة واحدة. قال: ولا تقرأ إلا مرة واحدة ثم تسلم في نفسك، ثم تسلم في نفسك، أي مخافتة دون جهر. فهذا فيه ترتيب واضح، بدأ بقال تقرأ الفاتحة ثم تصلي على الرسول ثم تخلص الدعاء للميت، وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع. قال قلت نعم قلت ويؤيد أن هذا بيان للواجب وهو الصلاة على الميت. صلوا على صاحبكم أخ لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، وهذا بيان لذلك على أن الصلاة تكون بعد التكبيرة الثانية والأمر للوجوب، وهذا بيان لواجب. قال وذهب المروزي من الشافعية ووجه ضعيف عند الحنابلة إلى الاستحباب فقط، والقول الأول أقرب لما تقدم، وهو نفس الدليل الذي استدلوا به على وجوب التكبيرات. التكبيرات الدليل على وجوبها أنه بيان للصلاة الواجبة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بالحديث صلوا كما رأيت من يصلي، وهذا مثل ذلك نفس الدليل، فهذه الصلاة هي بيان للأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان المجمل يكون حكمه كحكمه. والقول بالاستحباب هو أيضا مذهب الحنفية والمالكية، القول بالاستحباب أيضا الذي هو القول الثاني هو مذهب الحنفية والمالكية أيضا، والذي يظهر هو القول الأول وهو الوجوب. طيب أضف إلى المراجع المذكورة الموسوعة الفقهية، الموسوعة الفقهية الجزء السادس عشر، الموسوعة الفقهية الجزء السادس عشر صفحة 21، السادس عشر صفحة 21. يقول هناك سماعة مغلقة، السماعة الثالثة. المسألة الثالثة ماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة؟ طيب انتهينا بعد التكبيرة الثانية، هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم أيضا أخذنا أن الحكم فيها للوجوب، الحكم في الصلاة هو الوجوب. ما مقصودهم بالوجوب هنا؟ وجوب ركني أو وجوب يسقط بالسهو؟ مقصود بهم هنا أركان كلها، جميع ما تقدم معنا في صلاة الجنازة واجب، مقصود بهم مقصودهم بها أركان، وجوب التكبيرات أي أركان، وجوب الصلاة أي ركن، وجوب الفاتحة كذلك ركن. وهذا هو الأصل في الوجوب، المقصود به ركن، لكن قد تقدم معنا في باب الصلاة بيان أن الأدلة جاءت ببيان أن هناك نوع يسقط بالسهو، يجبر بسجود السهو إذا نسي، ففرق العلماء بين وجوب بين الركن والواجب في ذلك الموضع، وإلا فالأصل أن الواجب هو ركن، واجب في العبادة أي ركن فيها. قال المسألة الثالثة ماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة؟ ذكر أهل العلم أنه يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، واستدلوا على ذلك بحديث أبي أمامة بن سهل المتقدم. المسألة الرابعة حكم الدعاء للميت بعد الثالثة. ذهب أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى وجوب الدعاء للميت، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الكتاب إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهو حديث حسن. قالوا وأقل ما يجزئ في الدعاء هو ما يطلق عليه دعاء، يعني لو لم يقل إلا اللهم اغفر له خرج من الوجوب، يعني أقل شيء يطلق عليه دعاء اللهم اغفر له، فيكون قد أدى الواجب في ذلك. طيب وهو أيضا مذهب المالكية والحنفية. انظر أيضا الموسوعة الفقهية، أضف إلى المراجع المذكورة الموسوعة الفقهية أيضا السادس عشر صفحة 18 وما بعدها، فعند هؤلاء كلهم أنه يخرج من الوجوب بأدنى ما يطلق عليه دعاء، أقل ما يجزى. وما دليل الوجوب؟ ما دليل وجوب الدعاء عندك؟ أنت؟ ما هو الحديث؟ نعم هذا الذي قرأنا، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال المسألة الخامسة الدعاء بأدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دل حديث أبي هريرة إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء على أنه يدعى للميت بما تيسر من الأدعية بالمغفرة والرحمة والوقاء من النار وما أشبه، وعلى أنه لا يتعين في ذلك دعاء. ونقل النووي الاتفاق عليه، الاتفاق على أنه لا يتعين دعاء في ذلك. وقد عقد ابن أبي شيبة بابا وأورد فيه آثارا عن التابعين عن ابن سيرين والنخعي وآخرين يقولون ليس في صلاة الجنازة دعاء مؤقت، أي ليس هناك دعاء مؤقت لا يجوز أن تتعدى. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حفظه فهو أفضل أن يدعى بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحفظ فليدعو بما تيسر. وقد أورد ابن أبي شيبة أيضا آثارا عن أبي بكر وعمر وعلي وآخرين من الصحابة بأدعية أخرى، بأدعية أخرى ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فما الدليل على أنه يجوز؟ عموم حديث أبي هريرة لو صليت مع الميت فأخلصوا له الدعاء، حديث عام. وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالتزامه، لم يقل ادعوا بهذا الدعاء ويأمرهم به، بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام نوع. فمن دعائه حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. وحديث أيضا الذي بعده أبي هريرة اللهم اغفر حينا وميتنا. ومنها حديث واثل بن الأسقع في السنن أبي داود ومسند أحمد اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوار فقه فتنة القبر عذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم اغفر له وارحمه. وجاء عن السلف أدعية أخر، فهذا يدل على عدم التوقيت فيها. ولا يعلم عن أحد من العلماء أنه أوجب دعاء معينا. قال الشوكاني رحمه الله في النيل قوله فأخلصوا له الدعاء فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة، وأنه ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص الدعاء له سواء كان محسنا أو مسيئا، فإن ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم حتى وإن كان عاصيا وإن كان أيضا مبتدعا له حق الإسلام بالدعاء له، فيحذر من باطله ومن بدعه ومن كتبه ويدعى له بالمغفرة. ما لم يبلغ حد الكفر فلا يدعى له. قلت والأفضل أن يدعو بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحديث عوف بن مالك الذي في الباب وما أشبهه. تنبيه الدعاء على الميت لا يتعين أن يكون في الثالثة، بل يجوز وقوعه في الرابعة وفي الثانية أيضا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لو انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكبر الإمام بعد فله أن يشرع بالدعاء للميت من حينه، وكذلك بعد الرابعة لو سهي أن يدعو في الثالثة له أن يدعو في الرابعة. لعموم الحديث أبي أمامة راجعوا لفظه في حديث في صفحة 322 ارجعوا معنا إليه. قال فيه أخبره رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة يعني على الميت في التكبيرات الثلاث، فدل على بقية التكبيرات دعاء للميت. وقلنا حصل فيه شيء من الاختصار لم تذكر فيه الفاتحة، وقد تبين باللفظ الآخر أنه يبدأ ويقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت فيما بقي. ففي الثالثة والرابعة يدعى للميت، وهل يدعو أيضا للمسلمين لنفسه وللمسلمين فيها أو لا يدعو؟ من يجيب مع الدليل عندك؟ يدعو أيضا نفس، ما الدليل؟ حديث من؟ عبد الله، حديث الباب، حديث أبي هريرة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا. فيجوز أن يشرك نفسه والمسلمين في الدعاء، في دعاء للميت، عند دعاء للميت يشرك نفسه والمسلمين. وأيضا في آخر حديث اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نعم يا أبا أحمد، أردتها. قال بل يجوز وقوعه في الرابعة وفي الثانية أيضا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو سكت في الثالثة عمدا ودعا في الرابعة هل تبطل الصلاة؟ ما تبطل، لأنه قد أدى الوجوب وهو الدعاء للميت، ولكن خالف السنة، السنة أن يدعى من بعد الثالثة. يسقط الوجوب إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكبر الإمام فبدأ بالدعاء بالثانية سقط الوجوب، لكن بقي وجوب التكبيرات، وليس من السنة أن يبقى ساكتا، هذا خلاف السنة، بل يدعو أيضا بعد الثالثة ويدعو بعد الرابعة. الله المستعان. قال وفي الثانية أيضا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف المتقدم، وهو قول الحنابلة، وذهب الشافعية إلى تعينه، يعني تعين أن يكون عندهم في الثالثة. والراجح الأول، ما ذهب إلى حنابلة أرجح. طيب أضف إلى المراجع مصنف أبي شيبة، أضف إلى المراجع مصنف أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 291 إلى 295. قال المسألة السادسة، بماذا يدعى للصغير؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، قال أصحابنا فإن كان الميت صبيا أو صبية اقتصر على حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، وضم إليه أي يزيد إليه اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره. تقدم معنا في دروس سابقة أثر عن المغيرة بن شعبة، قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة، ذكرناه في صفحة 309، يعني ذكرناه في الدرس ليس في الكتاب، وهو إسناده صحيح عن المغيرة، خرجه ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 317. نعم الثالث 317. فهل يدعى بمثل هذه الأدعية؟ تقدم أنه ليس في الدعاء شيء مخصوص، ليس في الدعاء شيء مخصوص، فلو دعا بمثل هذه العبارات لا بأس. تقدم معنا أيضا أثر عن أبي هريرة أنه صلى على طفل فدعا له أن يقيه الله فتنة القبر عذاب النار، أين تقدم معنا أيضا في نفس الموضع 309، كان أبو هريرة يقوم على المنفوس من ولده الذي لم يعمل خطيئة فيقول اللهم أجره من عذاب القبر، كذلك خرج ابن أبي شيبة عبد الرزاق بإسناد صحيح. فلا بأس أن يدعى للطفل كما فعل أبو هريرة ولعمومات الأدلة، ويضيف إليه الدعاء لوالديه كما أشار المغيرة بن شعبة وذهب إليه الجمهور، أن الدعاء يكون لوالديه أيضا، أن يخلفهم الله، أن يجعلوا فرطا لهما، ما معنى فرطا يا أبوي؟ الفرط ما معنى؟ الفرط سبق فرطا لوالدين يسبقهما إلى الجنة ويكون لهما شفيعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرطكم على الحوض، أي يسبقنا إلى الحوض يستقبل أمته. على كل لا بأس أن يدعى لوالديه، وأحسن ما يدعى به هو أن يجعله الله لهما فرطا وشفيعا، وأن يخلفهما عنه بخير، أن يصبرهما يخلفهما عنه بخير. هذا إضافة إلى الدعاء، ولو دعي باللفظ العام في الصغير الطفل لكان أجمل، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، يكون الدعاء عام يشمل الموتى والأحياء ويشمل الطفل وغيره. ومن المناسب أن يعرف الميت حتى يدعى له بما يناسبه، فإذا لم يعلم أتى بدعاء عام يشمل ذلك، لكن الأفضل أن يعلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم إن أخا لكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، أخبرهم بأنه رجل، إن أخا لكم مات بغير أرضكم، وأتي بالجنازة وأنس بن مالك مع الناس، قالوا يا أنس المرأة الأنصارية، فقام عند عجيزتها وصلى عليها، أخبروها أنها امرأة. فالإخبار أفضل، وإذا لم يعلم فيدعو بأدعية عامة تشمل ذلك. طيب المرأة هل يؤنث الضمائر؟ يقول اللهم اغفر لها وارحمها، أو يقول كما في الحديث يقتصر عليه؟ نعم يؤنث الضمائر، نعم الفقهاء والعلماء يقولون يؤنث الضمائر، أن هذا لسنا متعبدين باللفظ، هذه الأدعية ليست توقيفية متعبدين بألفاظها كالتحيات لله والصلوات الطيبات، لا يجوز تغيير شيء منها، فيؤنث الضمائر، يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره. وقول أبدله زوجا خيرا من زوجها، كذلك زوجا خيرا من زوجها، ويكون خيرا من حيث الصفات، إذا كان هو أحق بها يوم القيامة فيكون في صفاته أفضل من صفاته في الدنيا. وأيضا لو دعا لو جعله بلفظ المذكر بنية اغفر لهذا الشخص، كلمة شخص تطلق على الرجل والمرأة، كلمة شخص، فيقول في نية اللهم اغفر له، نيته هذا الشخص الذي أصلي عليه، هذا الشخص الذي يصلي عنه، أو هذا المتوفى الذي يصلى عليه. والمتوفى يطلق على الرجل والمرأة، من هذا المتوفى، رجل أو امرأة، فيكون بنيته اللهم اغفر له، أي هذا المتوفى عليه. وهذا يمكن أيضا أن يستخدم إذا لم تعلم هل الجنازة رجل أو امرأة، بنيتك تكون نيتك هذا الشخص الذي يصلي عليه أو هذا المتوفى الذي يصلي عليه، اللهم اغفر له وارحمه، يشمل سواء كان رجلا أو امرأة. أو الحديث الذي بعده اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، يشمل هذا وهذا. إذا من أحب أن يدعو بالدعاء الأول ولا يعلم هل هو رجل أو امرأة، فينوي في الضمير أنه عائد على الشخص أو على المتوفى أو على الميت، الميت اسم جنس يطلق حتى على المرأة. فتأنيث الضمائر ذكره العلماء ولا بأس به، وإذا لم يؤنث فلا بأس أيضا بنية الشخص ما أشبهه. كذلك الموسوعة الفقهية الجزء 16 صفحة 22 وما بعدها، الموسوعة الفقهية 16 صفحة 22 وما بعدها. قال المسألة السابعة حكم الدعاء بعد الرابعة. قال الدعاء بعد الرابعة غير واجب بلا خلاف عند الحنابلة والشافعية، وتقدم معنا أن الحنابلة يرون أنه لو أخر إلى الرابعة أجزاء، فلو لم يدعو بالثالثة نسي أو تساهل فيتعين عليه، يصير واجبا عليه أن يدعو بعد الرابعة، لأن الدعاء في الجنازة واجب. يقول: ما معنى قول النووي قال أصحابنا؟ الشافعية. وما معنى قولي قال أصحاب الرأي؟ الحنفية. قال: الدعاء بعد الرابعة غير واجب بلا خلاف عند الحنابلة والشافعية، ولكن ذهب الشافعية إلى استحبابه، وهو قول أحمد في رواية وجماعة من الحنابلة، وذهب جماعة منهم إلى أنه لا يدعو فيه بشيء، وهو رواية عن أحمد، بمعنى أنه يكبر ثم يسلم مباشر ثم يسلم. ولفظ حديث أبي أمامة ثم يخلص الدعاء الميت في التكبيرات الثلاث يدل على أنه يدعو الميت كلما زاد تكبيرة، نعم، أنه يدعو بعد الرابعة، أما الدعاء بعد الخامسة سيأتي معنا. والمالكية عندهم أنه إن أحب دعا في بعد الرابعة، إن أحب دعا وإن أحب ترك، جعلوها بالخيار، ولا كل هو مستحب، إذا كان قد دعا بعد الثالثة فيكون مستحبا فقط، وإذا لم يدعو وسلم فيسلم، وإذا صليت وراء إمام سلم بعد الرابعة مباشرة فتسلم معه. إذا صليت بعد إمام لم يدعو بعد الرابعة سلم مباشرة فتسلم معه، إنما يجعل إمام ليتم به. وإذا دعا بدعاء يسير لا بأس، ولو لم يقتصر إلا على قول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، قد قال بذلك بعض الفقهاء. على كل يشرع الدعاء بعد الرابعة، وإذا سلم مباشرة الإمام تسلم معه، لكن كونه يتحرى السلام مباشرة يعني الأقرب أنها مثلها مثل غيرها لحديث أبي أمامة ثم يدعو في التكبيرات الثلاث ويخلص الصلاة على الميت في التكبيرات الثلاث. حديث ابن أبي أوفى دعا بعد الرابعة الذي قرأناه قبل أيام، أظن ما زال عندي الورقة، ما زالت الورقة موجودة. قال: شهدت عبد الله بن أبي أوفى كبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة يدعو، يعني دعا بعد الرابعة، ثم قال: كنتم ترون أني مكبرا خمسة؟ قالوا لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. إذن أيضا ثبت عن ابن أبي أوفى أنه دعا بعد الرابعة يضاف إلى هذا. تقدم معنا ذكرناها أين؟ في صفحة 317 في أعلى الصفحة. نعم. قال: المسألة الثامنة، هل يدعو بعد الخامسة؟ لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الخامسة، فالذي يظهر أنه يسلم بعدها بدون أن يدعو، وعند الحنابلة احتمال أنه يدعو قياسا على الرابعة، والأقرب أنه لا يدعو بعدها، ولو دعا فلا ينكر عليه، والله أعلم. لماذا ما ينكر عليه؟ لحديث أبي أمام بن سعد بن حنيف ويخلص الدعاء الميت في التكبيرات الثلاث، دل على أن هو أصل الدعاء، أصل صلاة الجنازة هي من أجل الدعاء، ولما زاد عليا سادسة فلا شك أنه ما سيزيد الخامسة ويبقى ساكتا، وما فضيلة زيادة السادسة على ذلك، ولكن يظهر أنه زاده في الدعاء. على كل هذه المسألة بعد الخامسة لم نجد كلام الفقهاء كثيرا، بسبب أنهم لا يرون الزيادة على أربع، ما يرون الزيادة على أربع، فلم يذكروا مسألة الدعاء بعد الخامسة لأنهم ما يرون خامسة، إلا الحنابلة فيرون أنه لا بأس زيادة خامسة، ولذلك نص بعضهم على أنه لا بأس أن يدعو. على كلنا الأقرب أنه يسلم ولو دعا فلا بأس. قال المسألة التاسعة: السلام وحكمه. نستعجل الوقت نختصر لما تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.